الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. ما زلنا نتحدث ونتناول مسألة عنعنة المعاصر التي وقع فيها خلاف بين أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. فذكرنا فيما سبق في اللقاء قبل الماضي تحرير أقوال العلماء في هذه المسألة باعتبار أن بعض العلماء نسبت إليهم أقوال والواقع أن هذه الأقوال لم تصح عنهم أو أن الصواب عكس ما نسب إليهم كما عزي مثلا ابن حبان أنه يذهب إلى الاكتفاء بالمعاصرة بينا أن نص كلامه في كتاب الثقات لا يدل على ذلك بل يدل على عكس ذلك وهو نفى أن يكون اعتمد على إمكانية اللقاء واشترط العلم باللقاء بالفعل وصرح هو بذلك وكذلك غير ابن حبان من العلماء الذين نسبت إليهم أقوال كالعبارة التي نجدها مشهورة في كتب بعض أهل العلم من أن المتأخرين على الاكتفاء بالمعاصرة فذكرنا من أقوال أعلام المتأخرين كالذهبي وابن حجر وابن الصلاح وابن رشيد السبتي والعلائي والعراقي وغيرهم من أهل العلم أنهم ليسوا على هذا المنهج من الاكتفاء بالمعاصرة أو بإمكان اللقاء بل يشترطون العلم باللقاء والسماع. في اللقاء الماضي تكلمنا عن ضوابط في معالجة هذه المسألة وفهم كلام أهل العلم فيها وأنه وشرحنا معنى كون الراوي يمكن له أن يلتقي بشيخ حينما يأتي في عبارة أهل العلم كالإمام مسلم وغيره جائز ممكن لقاء أحدهما للآخر فهذا الجواز أو هذا الإمكان كيف يتأتى؟ هل مجرد أنهما عاش في عصر واحد يكون ذلك كافيا لإثبات إمكانية اللقاء أم لابد من أمور أخرى تنضم إلى هذه المعاصرة؟ وبينا هذه الأمور منها مثلا أن يكون من بلد واحدة وأن يكون التلميذ معروفا بطلب الحديث يعني شغوفا بطلب الحديث بحيث يمكن لنا أن نقول إن هذا التلميذ لا يستبعد جدا أن يخفى عليه لقاء هذا الشيخ أو يقصر في لقاء هذا الشيخ وقد التقى هو نفسه بشيوخ آخرين قد يكونوا ليسوا من أهل بلده فكيف يستبعد أن يكون التقى بهذا الشيخ المعروف الذي هو من أهل بلده وأيضا أن يكون ثقة فالضعيف قد يصرح بالسماع لا نقول يروي بالعنعنة بل قد يصرح بالسماع وهو مخطئ في ذلك فمجرد كون الراوي عاصر شيخه كما ترون محاط باعتبارات معينة الراوي الضعيف هذا حينما يروي عن شيخ لم يصرح عنه بالسماع ليس كالثقة إذا ما روى عن شيخ صرح عنه بالسماع حتى إن الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى في الصحيح في مقدمة الصحيح حينما تناول هذه المسألة اشترط أن يكون هذا الراوي الذي يروي بالعنعنة عمن يمكن له لقاؤه أن يكون في نفسه ثقة ولا يكون ضعيفا. وهذه النقطة مهمة جدا وجوهرية، وسينبني عليها أمر معين متعلق بالبخاري. فكون هذا الراوي ثقة مهم جدا. هناك من الضعفاء من يصرحون بالسماع من شيوخ لهم، ويأتي العلماء ويقولون هم لم يسمعوا أصلا. فإذا كانوا يصرحون بالسماع عن شيوخ وهم عند العلماء لم يلتقوا بهؤلاء الشيوخ، أو لم يأخذوا عنهم، أو لم يسمعوا منهم، فمن باب أولى ألا يعتدوا بعنعنتهم إذا لم تكن ليكن هناك تصريح من هذا الراوي بالسماع في غير هذا الحديث من الأحاديث. زي عمرو بن شعيب. عمرو بن شعيب كان عبد الله بن لهيعة كان يروي أحاديث عن عبد عن عمرو بن شعيب كان يروي أحاديث عن عمرو بن شعيب ويصرح بالسماع من عمرو بن شعيب. يقول حدثنا عمرو بن شعيب، يقول حدثنا عمرو. فهذا التصريح بالسماع لو ثبت فهو عند العلماء قاطبة يكفي لإثبات السماع. هو عند العلماء قاطبة يكفي لإثبات إيه؟ لأن يقول حدثنا عمرو بن شعيب، ومع ذلك العلماء لم يعتدوا بذلك. أبو حاتم الرازي قال هو لم يدرك عمرو بن شعيب، لم يدرك عمرو بن شعيب. وعبد الله بن وهب تلميذ ابن لهيعة كان يمكن أيضا أن يكون التقى بعمرو ابن شعيب، وكان يقول متى سمع منه هذه الأحاديث، سمعها منه إمتى. فلما بلغ ابن لهيعة هذا الأمر وأن ابن وهب ينكر أن يكون ابن لهيعة سمع من عمرو بن شعيب هذه الأحاديث التي يحدث بها عن عمرو بن شعيب، ماذا قال ابن لهيعة؟ قال لقد سمعتها من عمرو بن شعيب قبل أن يلتقي أبواه، يعني قبل ما يتولد. ومع ذلك لم يعتد العلماء بذلك، واعتبروا هذا من غفلته وسوء حفظه وقلة ضبطه. واحد يقول لك ازاي ده، هو يعني الراجل بيجزم، يقول لك سمعتها منه قبل أن يلتقي أبواه. ما فيش واحد بيغلط وعارف انه غلطان، هو في نفسه يتوهم أنه مصيب. لكن عند النقد، عند اهل النقد وعند علماء الحديث الحفاظ الكبار يعرفون ما سمعه وما لم يسمعه. فلو جه الراوي حلف 100 مره انه سمع، وهو عند اهل العلم لم يسمع، فحلفانه لا يضر ولا يؤثر في الحكم شيئا، لان العلماء عليهم رحمه الله تعالى يعرفون انه صادق في حلفه من حيث انه يتوهم فعلا انه سمع، فلا يحنث في هذا الايه الحلف. لكن يرى العلماء انه مخطئ اصلا، هو توهم السماع وهو لم يسمع. والصواب ان هذه الاحاديث التي يرويها ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب انما اخذها من اسحاق بن ابي فروة والمثنى بن الصباح وامثالهما من الضعفاء عن عمرو بن شعيب. وتجد اغلب هذه الاحاديث يرويها المثنى بن الصباح، زي حديث اذا رأيتم الحريقة فكبروا. ابن لهيعة كان يروي عن عمرو بن شعيب مصرحا بالسماع، العلماء قال لم يسمع من عمرو شعيب. ثم تتبعنا الروايات فوجدنا ان الذي يروي هذا الحديث عن عمرو شعيب هو المثنى بن الصباح، وهو متروك الحديث. ابن لهيعة كان ياخذ احاديث عن المثنى بن الصباح وعن اسحاق بن ابي فروة ثم يروي عن عمرو شعيب ثم يروي عن عمرو شعيب مباشرة. فهذا يسمى ايه؟ يسمى ماذا؟ يسمى تدليسا، سرقة. بعض اهل العلم سماه تدليسا كابن لهيعة، كابن حبان اعتبر ذلك تدليسا، فالعلماء لم يوافقوا على ذلك، لان المدلس لا يصرح بالسماع اصلا، المدلس لا يصرح بالسماع. وهنا ابن لهيعة يقول حدثنا. طيب هل يمكن ان نقول هو يسرق الاحاديث باعتبار انه يدعي سماع ما لم يسمع؟ لا نقول ذلك، لانه متوهم واهم غافل مخطئ، وليس متعمدا لادعاء سماع ما لم يسمع. فهذا تصريح بالسماع ناتج عن خطئه. وزي ما قال بعض اهل العلم اظنه احمد بن صالح المصري قال ان ابن لهيعة سمع احاديث من عطاء بن ابي رباح، وسمع من رجل عن عطاء، ومن رجلين عن عطاء، ومن ثلاثة عن عطاء، ثم صار يحدث بكل ذلك عن عطاء. فهذا ايضا داخل في هذا النمط، وهو انه يتوهم
فلم يميز بين ما أخذه عن عطاء مباشرة وما أخذه عن عطاء بواسطة أو واسطتين أو ثلاثة، فصار يحدث بكل ذلك عن عطاء. فالضعيف أصلا لا يعتد بتصريحه، فكيف بعنعنته؟ ولهذا لما وهيب بن خالد، وده من الثقات، سأل عطاء ابن السائب، سأل عطاء ابن السائب، وعطاء ابن السائب كان من اختلط في آخر زمانه، قال له: كم حديثا سمعت من عبيد السلماني؟ كم حديثا سمعت من عبيدة السلماني؟ قال: 30 حديثا. فالإمام أحمد لما سمع هذه الرواية قال: لم يسمع من عبيدة شيئا، ويدل ذلك على أنه كان قد اختلط. طب هو بيقول أنا سمعت 30 حديث، أجي أنا أقول ما سمعش؟ آه، ليه؟ لأنه ضعيف. والضعيف يخطئ بما هو أبلغ من ذلك، أليس يخطئ في المتن؟ أليس يخطئ في الإسناد؟ فلماذا لا يخطئ في التصريح بالسماع، فيصرح بالسماع في مواضع لا ينبغي أن يصرح فيها بالسماع، يتوهم فيها التصريح أو السماع وهو لم يسمع أصلا؟ فكما يتوهم أشياء في المتون وأشياء في الأسانيد، قد يتوهم أيضا أشياء من حيث السماع فيدعي سماع ما لم يسمع، خطأ منه وغفلة لا عن قصد وتعمد. فلهذا العلماء لا يعتدون بتصريح الضعيف بالإيه؟ بالسماع، فكيف بعنعنته؟ ولهذا لابد من اعتبار هذا الكلام، وهو أن العلماء الذين قالوا بإمكانية اللقاء يدخل في إمكانية اللقاء أن يكون رأي أصلا ثقة، ما يكون ضعيف. طيب، هذا الأمر حيفيدنا في جانب معين، وهو أن كثيرا ما نجد الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى في التاريخ الكبير وغيره يسوق إسنادا فيه مجاهيل، فيه مجاهيل، فيقول إيه هذه العبارة تأتي بكثرة في التاريخ الكبير للبخاري، يقول: يا لا يعرف سماع بعضهم من بعض، لا يعرف سماع بعضهم من بعض. فيأتي بعض المتأخرين وبعض المعاصرين يرد على البخاري يقول له إيه؟ يقول له: أصلا ده هذا الكلام على مذهبك يا إمام البخاري في اشتراط العلم باللقاء، وقد خالفك في ذلك جمهور العلماء. احنا بنقول مثل هذه المواضع عند جميع العلماء لا يخطب باتصال أصلا. ليه؟ لأن الراوي ايه؟ ضعيف أو مجهول. فمثل هذا عند الإمام مسلم نفسه، هو صرح في الصحيح بأنه ينبغي أن يكون هذا الراوي ثقة حتى نكتفي بإمكانية إيه؟ لقائه بشيخ. أما إن كان ضعيف فهذا لا يحكم له أصلا. فاعتبار كون الراوي ثقة مهم جدا، لأن بفهم هذه النقطة سنعالج كثير من المواضع التي قال فيها الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى حيث يسوق أسانيد في كتاب التاريخ الكبير ويقول: لا يعرف سماع بعضهم من بعض، فنعرف أنه أصلا لم يبني السماع بناء على ماذا؟ بناء على ماذا؟ بناء على أن هؤلاء مجاهيل. فلو صرح الواحد منهم بالسماع لم اعتد به أصلا، فكيف إذا عنعن؟ فكيف إذا عنعن؟ مفهوم هذا الكلام؟ فالبخاري لما يقول لا يعرف سماع بعضهم من بعض يريد أن يقول رواية هؤلاء الرواة بعضهم عن بعض لا تعرف إلا في هذا الحديث، لم نعرف هذا الراوي له رواية في غير هذا الحديث، أو لا يعرف نعرف أن هذا الراوي يروي عن هذا الشيخ في غير هذا الحديث، ومع ذلك هو لم يصرح بالسماع. فهذا كله يجعلنا نتوقف في الحكم باتصال هذا الايه الحديث. هذا من حيث العموم. لكن إذا تأملت هذه المواضع أيضا وتتبعت صنيع البخاري عليه رحمة الله تعالى، يظهر لك أن تصنيف هذه المواضع تحت باب العنعنة، عنعنة المعاصر يعني، وما يعرف فيها من خلاف بين أهل العلم في الاكتفاء باللقاء أو العلم باللقاء، يتبين لنا أن هذه المواضع التي يعل فيها البخاري الأحاديث بمثل هذه العبارات لا تندرج تحت هذا الباب أصلا، لا تندرج تحت باب الايه عن عنة المعاصر ولا هذه المسألة، وإنما تندرج تحت باب آخر وهو باب الإيه؟ النقارة الإسنادية أو التفرد، التفرد بما لا يحتمل من حيث الإسناد، التفرد بما يستنكر إسنادا، لأن النقارة عند المحدثين لا تختص بالمتون، المتن يقع فيه أشياء تستنكر، نعم كذلك الإسناد تقع فيه أشياء تستنكر عند أهل العلم. لما يجي راوي يتفرد عن الزهري بحديث لا يعرف عند أصحاب الزهري، أليس هذا من أسباب النقارة؟ طب ده خطأ متني ولا إسنادي؟ قد يكون المتن نفسه له شواهد كثيرة وهو صحيح ثابت، لكن قد يستنكر الحديث الأئمة رواية هذا الحديث عن الزهري، خاصة من حيث أن هذا الحديث لم يروي عن الزهري إلا رجل ليس من المبرزين من أصحابه، ولا يعرف الحديث عند أصحاب الزهري كمالك وابن عيينة وشعيب ويونس وأمثال هؤلاء الحفاظ. ده معنى في الإسناد يدعو إلى إنكار الإيه؟ الحديث. هناك معاني أخرى يعبر عنها الإمام أبو حاتم الرازي كثيرا بعبارة لا يجيء، خلي بالك من الكلام ده، بعبارة إيه؟ لا يجيء، أو بعبارة ليس له نظام. حد أرى العبارة دي قبل كده؟ لا يجيء أو ليس لها إيه؟ ليس له نظام، ملوش قانون يعني، أو ليس له مثيل يعني. يعبر عنها البخاري نفس الطريقة في الإعلان، يعبر عنها البخاري بعبارة أخرى، يقول فلان لا يعرف بالأخذ عن فلان. يجي واحد يقول لك يعني البخاري أعلى بالانقطاع، أعلم بالانقطاع، قال لك لا يعرف بالأخذ عن فلان، يبقى أعلم على طريقته في اشتراط العلم باللقاء. أصل البخاري ما لم يرد على ذهنه حاجة اسمها الانقطاع أصلا، هو بيقول يعني رواية هذا الراوي عن هذا الشيخ لم توجد إلا في هذا الحديث، فهذه نكرة إسنادية، حيث ركب الراوي عنه شيخا لهذا الشيخ، فجعل راويا يروي عن راوي، ورواية هذا الراوي عن هذا الشيخ لا تعرف إلا في هذا الإسناد، دي نكرة اسمها إيه؟ إسنادية. ده حتى لو صرح بالسماع دي نكارة اصلا، لان البخاري لا يعل قصة العنعنة، انما يعل رواية هذا عن هذا، وجود هذه التركيبة الاسنادية لا توجد عند البخاري في حفظ البخاري في علم البخاري في اطلاع البخاري، لا تعرف هذه التركيبة الاسنادية الا في هذه الرواية، ويرى البخاري انها مركبة خطأ، الراوي نفق شيخا وتلميذا فجعل احدهم يروي عن الاخر، وليس هذا التلميذ يروي عن هذا الشيخ اصلا، بل ربما لا يعرفه ولم يلتقي به، وقد يكون عاصره لكنه ليس من تلامذته ولا من رواته عنه. ولذلك انا الموضوع ده مهم جدا. ليه بقى مهم بقى؟ لان بعض الباحثين المعاصرين الف كتاب في يعني معالجة هذه المسألة، مسألة عنعنة المعاصر، وقال ان ادعى الاجماع على ان البخاري ومسلم كلهم بيكتفوا بامكانية اللقاء، وراح يجيب كلام من الامام بخاري مثل هذا يستدل به على موافقة مسلم، وكلام مسلم مثل هذا يستدل به على موافقة البخاري، والبخاري مسلم اصلا لا يتكلمان في القضية ديت في المسائل في المواضع ديت، انما يتكلمان عن قضية تفرد، يتكلمان عن قضية ايه؟ تفرد. انا هنا في كتاب الارشادات كنت عقدت فصل في هذا الموضوع، هنجيب لكم امثلة عشان نعرف العلماء بيعلوا الاحاديث ازاي، فاهم الكلام دوت؟ تعال هنا الحديث الاول، حديث يرويه ابن ابي ذئب عن ابي الزبير عن جابر. طب ابو الزبير عن جابر كتير بيروي عنه ايه؟ كتير، لكن ابن ابي ذئب عن جابر من حيث المعاصرة ممكن، فاهم الكلام دوت؟ لكن تعال بقى هنا، عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ما استطعتموه وهو حي فكلوه، وما وجدتموه ميتا طافيا فلا تأكلوه. الصواب في هذا الحديث الوقف، انه من كلام جابر وليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده من حيث المتن. لكن تعالى البخاري بقى لما اعلي السند قال ايه، تعالى هذا الحديث يرويه حسين بن يزيد الطحان عن حفص ابن غياث عن ابن ابي ذئب. جه البخاري قال ايه، قال الترمذي سألت البخاري عن هذا الحديث فقال ليس هذا بمحفوظ، اذا هو بيعل بانقطاع ولا بيحكم على الحديث بانه شاذ، لما يقول لك ليس بمحفوظ يبقى هو ايه؟ لما يجي عالم يقول لك محفوظ او غير محفوظ، شاذ او منكر او نحو ذلك، يبقى ما تجيش على ذهنك قصة الاتصال والانقطاع، يبقى هو داخل في باب العلل وليس في باب الاتصال. لان الحديث المنقطع محفوظ ولا مش محفوظ؟ ما جاوب، انت خايف تجاوب ولا حاجه؟ الحديث المرسل محفوظ ولا مش محفوظ؟ محفوظ الى من ارسله. فلو جه الزهري روى حديث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام، فنقول هذا مرسل ولا مش مرسل؟ لكنه محفوظ. يعني محفوظ؟ يعني صح ان الزهري حدث بهذا الحديث. لكن لو مش محفوظ يبقى ايه؟ والامام لم اعله بكونه شاذا لانه مرسل. ده كلام مش علمي، لان الشذوذ ليس مرتبطا بالارسال، لان المرسل قد يكون شاذا وقد لا يكون ايه؟ شاذا. فقضيه الارسال ليست موجبه للشذوذ، وانما قال شاذ يبقى في خطا اما في المتن واما في الايه؟ في السند. خطأ وليس انقطاع، لأن انقطاع لا يسمى خطأ، وإنما اسمه تقصير في الرواية، اختصار في الرواية. معايا؟ تعال. قال هذا ليس من محفوظ، ويروى عن جابر خلاف هذا. ثم قال إيه؟ ولا أعرف لابن أبي ذئب عن أبي الزبير شيئا. يبقى هنا بعل حديث الانقطاع بين ابن أبي ذئب وأبي الزبير؟ لا، ده بيقول لك رواية ابن أبي ذئب عن أبي الزبير لا تعرف الا في هذا الموضع. ثم لم يروينا عن ابي عن ابن ابي ذئب الا حفص بن غياس، وعنه اللي هو ايه؟ الحسين بن يزيد الطحان. ودول اصلا ليسوا من حفاظ الاحاديث ولا من المعروفين بمصاحبه ابن ابي ذئب ولا حفظ حديث. يبقى هنا في ايه؟ قضيه اسناديه. تعال هنا. طبعا هناك من رد على البخاري بالحته دي، اجيب لكم لفظه، انا كاتب اسمائهم يعني في الكتاب، لكن اقول قول البخاري لا اعرف لابن ابي ذئب عن ابي الزبير شيئا، هو على مذهبي في انه يشترط الاتصال الاسناد المعان عن ثبوت السماع. وقد انكر مسلم ذلك انكارا شديدا، وزعم انه قول مخترع، وان المتفق عليه انه يكفي الاتصال ان كان اللقاء والسماع. وابن ابي ذئب ادرك زمان ابي الزبير بالخلاف وسمعه منه ممكن. صح الكلام دوت؟ الكلام ده صحيح، لكن ملوش دعوه بالموضوع خالص. يعني ده صارت مشرقه وصرت مغربا، شتاني بين مشرق ومغربي. واحد بيتكلم في جانب والتاني بيتكلم في جانب اخر. البخاري لم يتعرض لقصه الاتصال والانقطاع ولا تعنيه هنا. ده بيقول لك ان الحديث دوت لا يصح ان ابن ابي ذئب رواه اصلا. لم يصح عن ابن ابي ذئب لانه لا يعرف له روايه اصلا عن ابي الزبير، فهذه علامه نكاره. طب هو لما بينكر ده بينكر عن ابي الزبير ولا عن ابن ابي ذئب؟ لا ابن ابي ذئب ولا ابي الزبير، بينكر عن الراوي عنه. الراوي عن ابن ابي ذئب هو الذي اخطا حيث جعل ابا الزبير شيخا لابن ابي ذئب في هذا الحديث. فاهم؟ هجيب لك امثله انقح. تعال هنا. مثال اخر. خلي بالك من المثال ده. حديث يروي حفص بن عمر الحوضي، ودوت متكلم فيه روايته عن شعبة، وهنا بيروي عن شعبة. حدثنا شعبة عن أبي الزبير عن جابر. حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء. أبو يعلى الخليلي قال إيه؟ بص الكلام دوت. شعبة لا يروي عن أبي الزبير شيئا. أصلا شعبة كان بيضعف أبو الزبير. وحرق الاحاديث اللي عنده عن ابي الزبير وامتنع من التحديث عنه، فازاي يروي عنه؟ فاهم الكلام دوت؟ فكون يجي الراوي يقول عن شعبه عن ابي الزبير ده دليل على ايه؟ خطا من زعم ان هذا الحديث من حديث شعبه. قال لك شعبه لا يروي عن ابي الزبير شيئا، وهذا خطا من موسى بن الحسن هذا. يبقى بيخطا بعل هنا انقطاع ولا بيخطا الراوي الذي زعم ان شعبه روى هذا؟ مش قصه انقطاع بقى واتصال. بقصة ايه؟ تخطئه من الراوي عن شعبه في ادعائه ان شعبه روى هذا الحديث اصلا، مش ان هو بيقول هو رواه لكن اللي بيسمعه من ابي الزبير. ومعروف ان شعبه اصلا، شعبه كان لا يروي عن شيوخه المعروفين بالتدليس الا ما كان مسموعا لهم من شيوخهم، فكيف هو يدلس؟ ماشي. قال والصواب انما هو عن هشام الدستوائي عن ابي الزبير. يبقى هنا فعلا الراوي لما ذكر شعبة اخطأ، والصواب انه من حديث الدستوائي عن ابي الزبير وليس من حديث شعبة عن. يبقى هنا القصة ده البحث ده متعلق بالاتصال والانقطاع ولا بتعلق بقلب راوي براوي؟ يبقى علل مش قصة اتصال وانقطاع. طيب خد ده كمان وركز شوية. بردك ابو يعلى الخليلي قال ايه؟ جاب حديث يروي حسين ابن الوليد قال حدثنا ابو حنيفة النعمان ابن ثابت رحمه الله عن سهيل ابن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من كان مصليا بعد الجمعة فليصلي بعدها اربعة. الامام ابو يعلى قال ايه؟ قال هذا خطأ. خطأ هنا يبقى اتصال وانقطاع؟ هذا خطأ يبقى دخلنا في العلل على طول. ماشي؟ اخطأ فيه من روى عن الحسين، يبقى مش الحسين هو اللي اخطأ، الروى عنه. قال ولا يعرف في ابي حنيفة عن سهيل الحديث، ما بيرويش عنه اصلا ابو حنيفة لا يعرف بالرواية عن سهيل، فده دليل على ايه؟ خطأ من زعم ان هذا من حديث ابي حنيفة عن سهيل. وزي القصة التالية بتاعت ابن معين لما ابو نعيم، لما نعيم بن حماد جلس مجلسا وصار يحدث يقول حدثنا ابن مبارك عن ابن عون، حدثنا ابن مبارك عن ابن عون، حدثنا ابن مبارك عن ابن عون احاديث، فقال له ابن معين لم تسمع لم يروي لم تسمع هذه من ابن مبارك ولا سمعها ابن مبارك وابن عون، فاستعجب يعني نعيم بن حماد يعني ايه ده ازاي الكلام دوت. فالمجلس دخل فيه طبعا طلبة فهاجوا على ابن معين فقال له ائت بالكتاب هات لنا الكتاب نحتكم اليه. فدخل معاي بن حماد البيت وجاب الكتاب وفتحه ويقول من ذا الذي يقول ان يحيى بن معين ليس بأمير المؤمنين في الحديث؟ نعم يا ابن معين اخطأت، نعم يا ابا زكريا اخطأت، انما سمعت هذه الاحاديث من غير ابن مبارك على ابن عم. يبقى هنا قصة ابن معين كان بيعلم الانقطاع ولا بيقول اصلا ابن مبارك بحدثت بالحديث دي اصلا حتى ولو له سماع من المعون في غير هذا الحديث، لكن هو لم يروي اصلا هذه الاحاديث، مش هو رواها وما سمعهاش. تعال خد يا عم كمان حديث يرويه معمر او يروى عن معمر عن الزهري عن ابي حازم، عن الزهري عن ابن عباس الحديث. قال ابو حاتم ايه هذا حديث باطل، باطل يبقى قصة انقطاع، يبقى علل معايا ليس له اصل، يبقى برضك ايه علل. الزهري عن ابي حازم لا يجيء، الزهري اصلا ما بيرويش عن ابي حازم لا يجيء، مش هترك ايه لا يجيء هي دي ماشي غيره. يا سلام تعالى هذي أن أحبأ أبو حاتم برضك سئل عن حديث هارون بن إسحاق الهمداني عن عبد الله بن نمير عن عبد الملك ابن أبي سليمان عن نافع عن ابن عمر حديث، ده عبد الملك إيه ابن أبي سليمان. أبو حاتم قال إيه هذا خطأ، يبقى دخلنا في الإيه في العلة، ليس هذا عبد الملك ابن أبي سليمان ولا اعلم روى عبد الملك ابن ابي سليمان عن نافع شيئا، لم يروى عنه ايه انما هو عبد الملك ابن جريج، يعني كأن الروى كان في الاسناد عن عبد الملك فنسبه اجتهادا فاخطأ فقال عن عبد الملك ابن ابي سليمان، والصواب انه عبد الملك ابن. يبقى هو النهارده بيقول ان عبد الملك ابن ابي سليمان لم رواه عن نافع ولم يسمع من نافع، ولا بيقول اصلا هو لم يروي هذا الحديث اصلا انما هو حديث ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج وليس عبد الملك ابن ابي سليمان. يبقى دي قصة علل ولا قصة انقطاع؟ علل. يجي بقى بعض الناس يمسك لك حاجات يقول لك ايه ابو حاتم يسير على طريقة البخاري في اشتراط العلم باللقاء، ده موضوع، ده قصة تانية خالص. زي الناس يقول لك ايه سألته ما اسم ابي قال خالي شعيبه، تعرفون القصة ديت؟ شكونا إليهم خراب العراق فعبوا علينا شحوم البقر، يقول طور يقول احلبوه يعني احنا بننادي في مالطا، احنا بنقول يا جماعة دي مش قصة عيلة انقطاع اصلا. البخاري لم يقصد ان يعيد الحديث في الانقطاع عشان تقول له مذهبك في الانقطاع مرفوض، هو بيعيد الحديث بالتفرد وبالنكارة وبالغرابة وبالشذوذ وبالبطلان. طيب غيره اسمع الحته دي، خلي بالك بقى هنا بقى مثال قوي جدا. محمد بن اسحاق بيروي عن عبد الله ابن دينار قال سمعت انس بن مالك، صرح بالسماع ولا لا؟ يبقى ده حتى ما قالش حدث ولا اخبارنا، قال سمعت. تعرفوا ان سمعت دي اقوى من حدثنا واخبارنا، لان حدثنا استعملت في غير السماع، استعملت في الاجازه وفي القراءه العرض، وكذلك اخبارنا. لكن سمعت ملهاش حيله، لم يستعملها احد الا في السماع. يعني بعض الناس اذا تتلقى عن اخذ عن طريق الاجازه بعضهم يتجاوز ويتساهل يقول اخبارنا، اي اجازه، او حدثنا يعني اجازه، بعضهم صنع هذا. لكن ما حدش عمل في الاجازه سمعت، يبقى سمعت معناها ايه؟ سمع بودان. ماشي. طيب بيقول محمد بن اسحاق ايه عن عبد الله بن دينار سمعت انس ابن مالك، جاب حديث. امام يحيى بن معين قال ايه؟ لم نسمع عن عبد الله ابن دينار عن انس الا الحديث الذي يحدث به محمد بن اسحاق، هذا الحديث يعني، ما سمعناش ان عبد الله ابن دينار بيروي عن انس الا في هذا الحديث. اللي بيدعيه مين؟ محمد ابن اسحاق. يبقى هو بيقول ان 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 الحديث ده منقطع، بيعلم الانقطاع ده اصلا، بيقول ما نعرفش ان هو بيروي الا هذا الحديث، مع انه مصرح بالسماع، وهو وهذه من علامات الانكار عندهم. يبقى هو بيستنكر ايه؟ هذه التركيبه الاسناديه، روايه ابن دينار عن انس ملفقه، الراوي غلط، قد يكون عبد الله بن دينار رواه عن غير انس، او انس رواه عنه غير عبد الله ابن دينار، او عبد الله بن دينار رواه مثلا مرسلا، فزاد محمد بن اسحاق في الاسناد ذكر انس، فوصل الحديث وما هو بموصول كده. قضيه علل وليست قضيه ايه؟ اتصال انقطاع. كفايه عليكم كده في المساله دي. ماشي. هذا المسجد المبارك، طيب صلى الله عليه وجل ان يتقبل. وما احنا قلنا وعدناكم المره الماضيه ان احنا هنحاول بقدر الامكان نتفهم طريقه الائمه في هذا الموضوع، قبول والاخلاص. طريقه الائمه في التعامل في هذا الموضوع زي طريقه تعاملهم مع الراوي، سواء كان ثقه او كان ضعيفا. ان شاء الله مع فضيله الشيخ صلى الله عليه وجل ان يتقبل. احنا عارفين ان الرواه العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى عندما يتعاملون معهم في أحكام كلية وأحكام متعلقة بكل حديث حديث من أحاديث هذا الراوي، كل يعني شعبة ثقة، إمام حافظ حد يتكلم في هذا، لكن كل حديث له إيه؟ بحث خاص. فقد يخطئون شعبة في بعض الأحاديث وإن كانوا يصوبونه في أحاديث أخرى. كذلك الراوي الضعيف زي ابن لهيعة أحيانا يقبلون منه بعض الأحاديث، واحيانا لا، واحيانا كثيرة يردون ايه احاديثهم، بل ابلغ من ذلك قد يقدمون الضعيف على الثقة في بعض الايه الاحايين، زي ما ابو بكر الاثرم قال ان شريك القاضي وده ضعيف قد قدم على سفيان الثوري، وده امام حافظ في حديثين، وان كان الثوري مقدما على شريك في سائر الاحاديث. قال الكلام دوت الامام مين؟ ابو بكر الاثرم في كتاب نسخ الحديث ومنسوخه، ونقله الحافظ بن حجر في فتح الباري في الجزء العاشر صفحة 82، علشان ما حدش يقول انا بجيب حاجة من عندي. طبعة ايه؟ السلفية. ما تجيبليش بقى طبعة الريان وتقول لي يا ريان يا فجر، لا انا بقول لك طبعة السلفية اللي هي القديمة اللي هي القليلة المؤصلة. ماشي. وكان بيتكلم عن ساعتها عن مسألة عن حكم من شرب قائما واختلاف اهل العلم في الاحاديث الوارده في هذا الباب. واضح هذا الكلام؟ كذلك مساله العنعنه. الاصل عند العلماء انه اذا تحققت الامور اللي احنا ذكرناها في اللقاء الماضي وقبل الماضي اللي هي بها يمكن لقاء الراوي بشيخه، كان يكون من بلد واحده، كان يكون مكثرا من الروايه، يكون من حفاظ الحديث المعروفين من الثقات، السن يسمح بذلك. كل هذا اذا وجد فالعلماء يعتبرون ذلك كافيا في حكم الاتصال. الامام مسلم والامام بخاري. لكن الشأن مش في دي المسألة عند الأئمة مش في دولة. الشأن عند العلماء فيما إذا لم توجد قرائن تكفي أو كافية أو تقنع بأن الروي يمكن له لقاء شيء فلا أقل من أن يصرح بالسماع. فالعلماء الذين اشترطوا التصريح بالسماع ما اشترطوه في كل الرواة إنما اشترطوه في ماذا؟ في من لا يعرف له لقاء ولا إدراك ولا إمكانية إدراك ولا قرائن تدل على أنه التقى بهذا الشيخ. فعايزين نسبة اتصال. أقل حاجة إيه؟ أن يصرح ولو مرة في حياته. لكن واحد أصلا كل القرائن ضد كونه التقى بشيخه ثم تقول إيه ابن عشرة كفين بكلام لم يقول لا مسلم ولا غيره من العلماء. إنما والبخاري عليه رحمة الله حينما اشترط العلم باللقاء اشترط ذلك فيما إذا لم يكن هناك ما يغني عنه. إذا لم يكن هناك ما يغني وده أمر طبيعي زي الروي الثقة لأنه ثقة لأنه إيه ثقة وجرب في أحاديث كثيرة ووجد أن أغلب أحاديثه صواب. فالأصل إذا ما تفرد أن حديثه إيه مقبول صح ولا لا. ولا نرد ما تفرداته إلا فيما إذا انضمت قرينة إلى روايته دلت على كونه إيه أخطأ. لكن مثل هذا نقول الأصل فيه إيه قبول ما تفرد به. طب الروي الضعيف جربنا عليه الإيه الخطأ فالأصل فيه إيه فيما يتفرد به الرد وعدم القبول. اللهم إلا أن تنضم قرينة إلى روايته ترجح جانب القبول على جانب الإيه الخطأ دل احنا بالإيه. كذلك أيضا لما يكون عندنا روي يروي كثيرا عن شيخ
اللقاء الماضي تكلمنا عن
يروي كثيرا عن زي الأعمش عن ايه عن ابي صالح يروي عنه كثيرا وهو من اهل بلدي والناس لم ينكر احد سماعه منه ولم يدعي احد انه لم يلتقي به وهم من الحفاظ كما الأعمش. مين زي الأعمش في كثرة الحديث وسماعي ويروي عن ايه عن ابي صالح ومن علماء زمانه ومن حفاظ الحديث. ماشي الكلام. فدوت العلماء لا يبحثون عن اتصال ولا يبحثون عن تصريح السماع ولا يشغلهم ذلك لان شهرة سماعه واتصاله والتقائه بشيخه اغنت عن البحث عن تصريح صريح. لكن لما يجي واحد زي ما بنقول بقى واحد اصلا ضعيف او مجهول او واحد لا يعرف بالاخذ عن هذا الشيخ او واحد من بلد اخرى يروي عن شيخ ليس من اهل بلده اقل حاجه ان هو ايه يصرح بالسماع يجيب لنا تصريح بالسماع عشان نقول نضمن ان هو ايه سمع. لكن كل القرائن ضد كونه سمع ومع ذلك ما صرحش بالسماع وتيجي تقول لي المعاصره كافيه لان معروف ان العالم ده ايه التصريح ده كان شرف ليه
وايضا ان يكون ثقه
كان شرف. يعني لما يجي واحد كده مثلا يصرح بالسماع من الشام
بل قد يصرح بالسماع
وهو يروي عن الزهري او بلاش الزهري ما الزهري دخل الشام وقعد في الشام فتره يروي عن واحد من اهل الايه الكوفه او اهل العراق او اهل الحجاز وهو دوبك التقى به مره او مرتين هيروح يروي عنه بالعنعنه ولا هيجيب ميكروفون يقول حدثنا
ليس كالثقة إذا
لأنه شرف بيه إن هو يدعي إن هو سمع من الشيخ دوت من العالم دوت من الإمام دوت فمش ممكن حيجلم التحديث بل حيصرح به ويبوح به كما قال الإمام يحيى القطان في حديث يرويه الثوري عن بعض الشيوخ الذين لا يعرف أنه سمع عنهم
ضعيفا. وهذه النقطة
فماذا قال الإمام يحيى القطان قال لو كان الثوري فيه سماع لصاح به.
كون هذا الروي ثقة مهم جدا
لو كان للثور فيه سماع لصاحبه
من يصرحه
ده شرف لي ان هو يقول حداد فلان فيكون كل القرائن على انه لم يأخذ عن هذا الشيخ ولم يسمع منه ولم يلتقي به وقد لا يكون من اهل بلده ايضا
وهم عند العلماء
ثم لا يأتي في رواية عنه بتصريح بالسماع ده كله يأكد انه هو مسمع.
فمن باب اولى
لو كان سمع نصرح لان الدوافع كلها تجتمع على تصريح مثل هذا بالسماع من مثل هذا ايه الشيخ. وانت لو تأملت الكلام اللي هم ذكروه كاقوال في المسألة تجد انها مش اقوال باعتبار انها تتناقض.
عبد الله ابن لهيعة
بل كلها تسوق في هذا المعنى وهي اعتبار القرائن المحتفة بهذا الايه الباب. تعال
عن عم ابن شعيب ويصرح
بعد ما ذكر قول من اشترط العلم باللقاء وقول من اشترط الاكتفاء بامكانية اللقاء قال ايه وقد اشترط ابن المظفر السمعاني مع اللقاء طول الصحبة
يكفي
مع اللقاء طول الايه ما دي معروفه ان هذا الاعمش لما بيجي ابو سلمى صاحبه فتره ايه طويله وطول صحبته له اغنت عن ان يصرح بالسماع ايه عنه
ابو حاتم الرازي
فصار هذا كافيا عند العلماء فطول الصحبه قرينه قويه جدا هل على ايه على اللقاء والسماع. قال لك وقال ابو عمرو الداني ان كان معروفا بالروايه عنه قبلت العنان
ابن شعيب
ان كان معروفا كلمة يعني اشتهر بين اهل العلم
متى سمع منه
ان هذا من تلامذة فلان
منها
من ومن الرواة عنه من اصحابه وان لم يصرح مرة من المرات ايه بالسماع لكن هذه الشهرة اغنت عن ايه اغنت عن التصريح. فالبخاري حينما اشترط العلم باللقاء اشترط متى اشترط ذلك فيما اذا لم يكن الراوي معروفا بالاخذ عن هذا الشيخ ولا هو من اصحابه ولا من اهل بلدي يعني كل القرائن المجتمعة على كونه لم يلتقي به ولم يأخذ عنه. لكن اذا كان هناك قرائن زي ما قلنا في حديث ابي عبد الرحمن السلمي ابو عبد الرحمن السلمي عن عثمان حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه ما فيش تصريح بالسماع من ابي عبد الرحمن السلمي عن
لكن عند النقد
لم يكن مرة حدثنا ولا سمع
الحفاظ الكبار يعرفون
ولا اخبر
ما حد
لم يصرح بالسماع
لم يسمعه.
لكن البخاري اعتمد على اتصال الاسناد وخرجه في كتاب الصحيح ليه لانه اشتهر بين القراء ان سيدنا ابو عبد الرحمن السلمي انما اخذ القرآن وقرأ القرآن على عثمان
انه صادق في حاله
الشهرة هنا
أنه
والعلماء يقولون ان الشهرة تغني عن الاسناد في قاعدة ابن حجر نص عليها في النكت على كتاب ابن الصلاح فيما يتعلق بالكتب المصنفة قال الكتاب المشهور عن صاحبه تغني شهرته عن البحث عن اسناده. يعني النهاردة تيجي تقول لي هات لي اسناد الامام البخاري اسنادك الى صحيح البخاري هو البخاري محتاج اسناد عشان ثابت ده متواتر قرنا بعد قرن سنن ابي داود كل الناس عارفة الصغير والكبير عارفة ان الامام ابو داود السجستاني الف كتاب اسمه السنن وان هو الكتاب ده
لم يسمع من عمرو شعيب ثم تتبعنا الروايات وجدت
يجي بقى واحد يقول لك هات اسناد الاسناد الى ابي داود لو جبنا 10 اسانيد لن تكون بقوة شهرة الكتاب لن تكون بقوة شهرة فشهرة الكتاب اقوى من الاسناد اليه
فهذا يسمى ايه
كما قال الامام الشافعي عليه رحمه الله تعالى والاجماع اقوى من الحديث المنفرد الحديث اللي له سند واحد
طريقة
زي الحديث اللي الامه اجمعت عليه لان الذي له اسناد واحد ولو كان صحيحا ما ايه معنى كونه صحيحا يعني الظن الغالب انه سواء صح ولا هو مقطوع به الظن الغالب لان اذ قد يخطئ الثقه وارد ولا مش وارد لكن اذا اجمعت الامه على الحديث
هو يسرق الاحاديث باعتبار انه يدعي سماعه
هذا لا يحتريه ادنى شك
لا نقول ذلك
ولهذا العلماء لما تلقوا الصحيحين بالقبول كان ذلك من اقوى الادله على صحه الصحيحين وان الاحاديث التي اشتمل عليها البخاري ومسلم رغم انها احاديث احاد الا انها تفيد العلم.
قال ان ابن لهيعة
سلم لتلقي العلماء لها بالايه بالقبول صار اجماع يعني
وسمع
صار
من رجل
إجماع.
عن عطاء
فهنا
ومن رجل
الشهرة هنا بتغني عن الايه
ومن
عن الاسناد زي مثلا عمرو بن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار جه بعض الناس قال لك ايه سفيان بن عيينة مدلل
هذا النمط وهو انه يتوهم
وبيروي عن عمرو بن دينار يبقى الثاني القطر ده البخاري عمال يروي سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار كتير وغرض من هذا ايه يطعن في احاديث الايه طب ده جاهل ما بيفهمش يعني معلش
اصلا
يعني الذي يطعن في سماع سفيان معين عمرو بن رده زي بيطعن في ان الشمس تطلع من المشرق
لما
في البدهيات يعني
وهيب بن خالد
ده صار مسلمات من مسلمات العلم ده اصبح متواتر ومشهور ومستفيض امر لا يختلف عليه اثنان من اهل العلم ان ابن عيينة تلميذ عمرو بن دينار بل هو من اخص تلاميذه
حديثا سمعت من عبيده السلماني
فالذي يطعن في القصة ديت ده انسان ملوش لم يشم ريحة العلم.
السلماني قال 30 حديثا
لم يشم ريحة الايه العلم. زي برضك ايه قصة من القصص اللي عجبتني الامام ابن القيم تناولها وتكلم فيها بهذا الكلام، قصة ابي سفيان رضي الله عنه لما اسلم عمل فتح وعرض على النبي صلى الله عليه وسلم عدة عروض منها، قال وعندي اجمل نساء العرب ام حبيبة ازوجك اياها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال ايه ابو سفيان؟ قال وعندي يعني ابنته ام حبيبة وعندي اجمل نساء العرب ازوجك اياها، يعني حد ايه يضحي في النبي عليه الصلاة والسلام بعد ان اسلم. عندي اجمل نساء العرب ام حبيبة ازوجك اياها.
من حيث السماع
فقال له النبي نعم. دي قصة كده العلماء انكروا حلزة انكروا غاية الانكار. ليه؟ قالوا انه الثابت تاريخيا المشهور المستفيد ان ام حبيبة تزوج رسول الله قبل اسلام ابو سفيان بزمن، يعني لما اسلم ابو سفيان كانت ام حبيبة زوجة النبي اصلا. ازاي يقول له حجوزها لك ورسول الله اه؟ فهذا حديث يخالف الوقائع الايه التاريخية، يخالف التاريخ
كثيرا ما نجد الامام البخاري.
طب الوقائع التاريخية بتثبت ازاي؟
التاريخ الكبير وغيره.
هل عندنا اسناد صحيح ان الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج ام حبيبة في قبل اسلام ابو سفيان؟ مفيش، كلها مراسيل
مجاهيل،
كلها مراسيل روايات مرسلة
بكثرة في التاريخ الكبير للبخاري.
ومع ذلك العلماء اعتمدوا عليها في انكار هذه الرواية التي اسنادها صحيح من حيث الذات. وبعضهم قال لعله قصد غير ام حبيبة، هو غير الراوي غير فؤال ام حبيبة، لكن هو يقصد امرأة اخرى من بناتي غير ام حبيبة، تأويلات. المهم ان الرواية دي ايه غلط.
يقول له اصلا اذا هذا الكلام على
محدش قال انها صح، لان مسلم عند العلماء ومستفيد عندهم ومشهور لديهم ان ام حبيبة يوم ان اسلم ابو سفيان كانت ضمن زوجات النبي، من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام
عند جميع العلماء لا يخب بالتصرف.
ابن القيم قال ايه؟ قال ومع ان هذه الروايات كلها مراسيل، يعني اللي هي فيها ان الرسول تزوج ام حبيبة قبل ذلك، الا ان العلماء اعتمدوا عليها في انكار هذه الرواية التي ظهر الصحة من حيث الاسناد لشهرتها واستفاضتها بين علماء التاريخ. فصار ما ايه شهرة الخبر واستفاضته بين علماء التاريخ اقوى من الاسناد، لدرجة انهم يضعفون به السند الذي ظهر الصحة.
سنعالج كثير من المواضع التي
يعني زي المتواتر يعني
عليه رحمه الله تعالى
زي ايه وزي الحديث الثاني
ويقول لا يعرف سماعه بعضه
اللي هو بيرويه محمد بن اسحاق حديث عائشه
لم يبني السماع
ام المؤمنين رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ابنه ابراهيم لما مات.
لو صرح الواحد منهم بالسماع
استغرب ابو داود واحمد،
فكيف اذا عن
احمد نفسه انكره؟
فكيف اذا
انكره غايه الانكار؟
مفهوم هذا الكلام؟ فالبخاري لم يقول لا يعرف سماع بعضهم بعض،
انكره غاية الانكار وتكلم في محمد بن اسحاق من اجل هذا الحديث.
لم نعرف هذا الراوي له رواية في غير هذا الحديث، او لا يعرف نعرف
ان ماشي؟
الراوي طيب. يروي عن هذا الشيخ في غير هذا الحديث، ومع ذلك
هو الحديث دوت اسناده حسن. محمد بن اسحاق صدوق،
وهذا كله يجعل
ازاي الامام احمد انكره؟ طب انكره بناء على ايه؟ عن احاديث اخرى.
هذا من
ان النبي اولا صلى على ابنه ابراهيم، وحديث عامة ان النبي صلى على الطفل.
اذا فأملت هذه المواضع ايضا
مش على ابنه يعني عامة يعني على الطفل عموما
عليه رحمة الله تعالى،
وان الامة اجمعت
ان تصنيف
على جواز الصلاة على الطفل حتى قال ابن عبد البر وقد اجمعت الامة على جواز الصلاة على الطفل، ولم يخالف في ذلك الا قول شاذ لسمر بن جندب يعتبره شاذ، ما اعتبروش خارج للاجماع، يعتبره قولا شاذا
لا تندرج تحت هذا
معايا؟ واعتبر هذا القول لا يخرق الايه؟ اجماع. وقال
لا تندرج.
يبقى الائمه لما الامام احمد لما انكر هذا الحديث انكره بناء على ايه؟ مراسيل
تندرج تحت باب اخر
كلها روايه مرسله
إيه؟
ان النبي صلى على ابنه ابراهيم او صلى على
او التفرق.
ولذلك الامام ابن عبد البر في الامام الخطابي في معالم السنن قال ايه؟
لان النكاره
قال وهذه المراسيل وهذه الروايات وان كانت مراسيل فهي اقوى من هذا المسند الذي رواه محمد بن اسحاق.
تقع في اشياء تستنكر عند
وان كانت مراسيل فهي اقوى من هذا المسند الذي ايه رواه محمد بن اسحاق لشهرة هذا الامر لدى علماء التاريخ, وهو ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى على ابنه ابراهيم لما مات استفادة هذا الامر. والامام احمد عليه رحمة الله لما انكر حديث عائشة ام المؤمنين حديث عصفور من اعتقاد الجنة لما مات صبي من صبيان الانصار فقالت عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها هنيئا له عصفور من عصافير الجنة لم يفعل خطيئة قط ولم يبلغ
يعني
لم يبلغ سن التكليف مات قبل ما يكلف يبقى عبد الله الجنة. فسيدة عائشة تقول هنيئا له عصفور من عصافير الجنة لم يفعل خطيئة قط ولم يبلغها. فقال لها الرسول عليه الصلاة والسلام هكذا الرواية او غير ذلك يا عائشة
لا يجي
يعني قول كلمة غير كده او غير ذلك يا عائشة ان الله خلق الجنة وخلق لها اهلها وخلق النار وخلق لها اهلها.
حد ارى العبارة دي قبل كده
العلماء انكروا هذا حديث غاية
الانكار لا يجي او ليس لها ايه ليس له
ليه يا عم انكروا
ملوش قانون يعني
قالوا لانه خالف الاجماع لان الامة اجمعت ان من مات من ابناء المؤمنين فهو في الجنة
طريقة في الاعلام
انما اختلفوا في ابناء الايه المشركين لم يختلفوا في ابناء
تقول فلان ولا
المؤمنين. وهذا الحديث فيه استدراك من رسول الله على عائشة في قولها عصفور من عصافير الجنة لم يفعل خطيئة قط ولم يدري بها. فكيف ينكر عليها الرسول ذلك وهو اصلا اجمعت الامة على ذلك. حتى الامام احمد قال ايه قال هو قال هو يرجى لابيه فكيف يشك فيه يعني معروف في طائفة من الحديث ان من مات له فرط يعني طفل يكون له شفيعا يوم القيامة. فازاي يكون هو هيشفع له وهو اصلا مش داخل الجنة
ده حتى لو صرح بالسماع دي نكارة.
فقال هو اصلا يرجى لابيه يعني يرجى ان هو يكون شفيعا لابيه يوم القيامة فكيف يشك فيه هو.
توجد عند البخاري في حفظ
شوف
في علم البخاري في اطلاع البخاري لا تعرف هذه التركيبة الإسلامية.
هل ذلك لرواية أخرى ما فيهاش موضع الإنكار؟
ويرى البخاري أنها في
إيه؟ أن عائشة لما قالت رضي الله عنها هنيئا له عصفور من عصافير الجنة لم يفعل خطيئة قط ولم يدري بها. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أوما علمت يا عائشة إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلها وخلق النار فهذا إقرار وليس استنكار. انت صح كلامك صح انت مش عارف ان ربنا خلق الجنة وخلق لها اهلها وخلق النار وخلق لها اهلها. فهذه اللفظ اصح من حيث الاسناد وابعد عن الاقرار من حيث المتن.
معالجه هذه المساله مساله
معاناه المعاصر. اذا العلماء عليهم رحمه الله تعالى بيراعوا ايه شهرة الخبر. فالنهارده لما يجي بقى في عند علماء التاريخ ان فلان دوت صار مشهورا لديهم بانه التقى بفلان وانه كان من تلامذته
على
وانه اخذ عنه زي ابن سعيد ابن المسيب عن عمر
البخاري
ابن المسيب ما قالش مره حدثنا عمر وكان صغير وقت وفاة عمر.
انما تكلماني عن قضيه التفاضل
معايا. ومع ذلك الامام احمد
يعني
إيه؟ انكر على الذين قالوا انه لم ياخذ عن عمر يعني اذا قال إيه؟ اذا لم يحتج بابن المسيب عن عمر فبمن يحتج؟
نعرف العلماء
كان يقول يعني اشتهار هذا اشتهار ابن المسيب باخذه عن عمر يغني عن البحث عن تصريح بالسماع. فالتصريح بالسماع معتبر لا بد منه
عن ابي الزبير
ولكن متى اذا لم يكن هناك ما يغني عنه.
طب ابو الزبير عن
لكن ما يكونش كل القرائن بتصب في انه ما سمعش واجي اقول ايه في المعاصره كثير الكلام محدش يقوله لا مسلم ولا غيره وان كان كل العلماء مسلمين لكن برضك حتى مسلم يقولهوش
عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم
حتى البخاري مسلم برضه
وهو حي.
فهذا هو الذي انا افهمه من تعامل العلماء عليهم رحمه الله تعالى في هذا الامر
من كلام رسول الله
عند تتبع مثلا كتاب المرسل ابن ابي حاتم لما يقول لك فلان عن فلان مرسل هتلاقي فعلا اللي عالم ابو حاتم او ابو زرعه او علي بن مدينه او احمد بن حنبل او ابن معين ممن تحكى اقوالهم في هذا الكتاب تجدهم لا يقولون هذه العباره في الا في رواه له عن هذا الشيخ حديث او حديثين او ليس من اهل بلدي او لم ليس هناك ما يدل على انه ايه اخذ عنه
انقطاع ولا بيحكم على حد انه شاذ
لكن يكون هناك قرائن قويه تدل على انه اخذ عنه وان لم ياتي تصريح ثم يقول ينفون السماع ما تلاقيش الكلام ده
او غير محفوظ.
فهناك وسط وهناك افراط وهناك تفريط. هناك من قال المعاصره وبس
داخل
في واحد مثلا من الشام وواحد من اليمن لمجرد ان هم عاشوا في زمن واحد يقول لك ده سمع منه
قطع محفوظ
ده كلام يعني حتى العقل ما بلهوش. ادي احنا عايشين اهو في الزمن دوت هل سمعنا من كل مشايخ اللي احنا عاصرناهم؟ هل احد يدعي هذا؟ ما مجرد المعاصرة لا يمكن أبدا أن تكفي بذلك مع سهولة المواصلات والاتصالات وغير ذلك، ومع ذلك لم نستطع أن نلتقي بكل علماء أهل الأرض. فكيف بزمانهم عشان واحد يسافر من الشام للكوفة مثلا أو للعراق أو لمصر أو لليمن يحتاج يعني أشهر وسنين، وممكن يسافر وما يقابلش الشيخ زي الحسن البصري،
لان المرسل قد يكون شاذا
قال لم يسمع من ابي هريره
شاذا،
مع ان ابي هريره دخل البصر
وجبة للشذوذ
والحسن البصري دخل المدينه
شاذ.
طب ازاي؟
اما في الايه
قال لك لان وقت ان دخل الحسن البصري البصره، وقت ان دخل ابو هريره البصره كان الحسن البصري في المدينه ما تقابلوش. يبقى عارفين ايه خط سلك كل واحد. فهذه هناك افراط وتفريط، هناك وسط، هناك من يكتفي بالمعاصره المجرده من غير اعتبار اي قرائن، وهناك من يشترط في التصريح حتى وان كانت كل قرائن تصب في السماع، والحق وسط بين هذا وذاك. فاذا وجدت قرائن قويه تكفي لاثبات امكانيه اللقاء وتقنع باللقاء فهذا يكفي، فان لم يوجد ذلك فلا اقل من ان يصرح الراوي بالسماع ليطمئن الى انه اخذ عن شيخه الذي يروي عنه. اما اذا لم نجد لا قرائن ولا تصريح فلا سبيل امامنا الا الحكم بعدم الايه الاتصال، والله اعلم. هات يا ابن الاسئله.
تعال هنا. طبعا هناك من رد على البخاري في الحته دي، انا كاتب اسمائهم يعني قول البخاري لا اعرف لابن ابي ذئب عن ابي الزبير شيئا، هو على مذهبي في انه يشترط اتصال الاسناد المعلى عن ثبوت السماع، وقد انكر مسلم ذلك انكارا شديدا.
كيف تفسرون حديثه في كل ارض ادم كادمكم ونوح كنوحكم ونبي كنبيكم؟ حديث موضوع اصلا، يعني في بيقول لك كيف تفسروا حديث موضوع اصلا وهم الاسرائيليات.
صارت مشرقة وصرت مغربا، شتاني بين مشرقة ومغربة، واحد بيتكلم في جانب والثاني بيتكلم في جانب اخر. البخاري لم يتعرض لقصة الاتصال والانقطاع ولا تعنيه هنا، ده بيقول لك ان حديث دوت لا يصح ان ابن ابي ذئب رواه اصلا، لم يصح عن ابن ابي ذئب لانه لا يعرف له رواية اصلا عن ابي الزبير، فهذه علامة نكارة. طب هو لما بيبكي ده بيبكي عن ابي الزبير ولا عن ابن ابي ذئب؟
واحد بيقول ما حكم حديث ابي هريره من قوله ان لاشبهكم صلاه بصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم كبر وجهر بسم الله الرحمن الرحيم؟ طبعا ما اعرفش الروايه دي عن ابي هريره، يعني اول مره اسمعها عن ابي هريره، لكن هنفرض انها صحيحه. اولا في امرين يعتريان الاحتجاج بهذا الحديث على الجهر بالتسميه. نعم
حديث يروي حديث
ابو هريره
ودوت.
طيب اول حاجه قول الصاحب، قول الصاحب اني لاشبهكم صلاه برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي فيفعل في صلاته افعالا معينه، لا يدل ان كل ما فعله داخل في قوله اني لاشبهكم صلاه برسول الله عليه الصلاه والسلام، لان لو واحد تشبه برسول الله ب 90% يبقى هو اشبه من غيره ممن ايه ممن تشبهه برسول الله اقل من 90%. فانا مثلا لما اصلي بالناس اقول انا اشبه منك بصلاه رسول الله، ليس معنى ذلك ان كل ما افعله في الصلاه هو مما فعله رسول الله عليه الصلاه والسلام. واضح؟ فالاستدلال بمثل هذه الاحاديث على كل جزئيه وردت في الحديث على انه من هدي النبي او من سنه النبي كما يقول ابن رجب الحنبلي خطا.
وهذا خطا من موسى،
قد يكون اشبه الناس بصلاه رسول الله، لكن مش معنى ذلك ان كل ما فعله وكل حركه وكل سكنه من سكنات صلاته فعلها هي مما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يفعلها. هذا واحد.
من الراوي عن شعبة.
اثنين قول الراوي ثم كبر وجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. قولهم جهر ببسم الله الرحمن الرحيم بعض كثيرا ما تأتي جهر بالصورة التي تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، ايش معناها جهر بالبسملة نفسها؟ مفهوم هذا الكلام؟ يعني انا بقول بس ايه جهرت بألف لام من تنزيل السجدة، يعني اقصد بها ايه السورة التي تبدأ بهذا، السورة التي تبدأ بألف لام من تنزيل السجدة وهي سورة السجدة، ألف لام من الدخان حاميم الدخان، السورة التي تبدأ بحاميم وهي سورة الدخان. فكثيرا أو سورة قل هو الله أحد، جهر فلان بقول هو الله احد يقصد السوره التي تبدا بقول هو الله احد وليس يقصد البسمله نفسها. مفهوم هذا الكلام؟ وكثيرا ما يعبر العلماء او الرواه عن سوره الفاتحه باسماء كثيره، منها انهم يقول ايه سوره الحمد او سوره بسم الله الرحمن الرحيم
عن سهيل بن ابي صالح
او سوره بسم الله الرحمن الرحيم، فياتي في كلامهم التعبير عن السوره ككل بالبسملة، لا يقصد البسملة فقط وإنما يقصد السورة كلها، كما تقول فلان قرأ قل هو الله واحد، يعني هو قرأش بالآية دي ولا على السورة كلها؟ السورة التي تبدأ بقوله قل هو الله أحد.
من روى عن الحسين، يبقى مش الحسين هو اللي أخطأ، الروى عنه
حديث إذا رأيتم حريقة فكبروا فنقولنا منكر ضعيف، يعني من حيث نسبته إلى رسول الله قد يكون من كلام بعض السلف.
فده دليل على ايه؟ خطا من زعم ان هذا من حديث ابي حنيفه تعسخي. وزي القصه الثانيه بتاعت السماعين،
من قرات اي الكرسي عقب الصلوات حديث حسن ان شاء الله، حديث دعاء السوق ضعيف.
يقول حدثنا ابن مبارك عن ابن عون، حدثنا ابن مبارك عن ابن عون، حدثنا ابن مبارك عن ابن عون حديث. فقال له ابن معين لم تسمع
سمعت بعض الناس ينكرون حديثا في صحيح البخاري معناه ان صحابيا راى قرودا. اولا ده مش صحابي، من هو مين؟ عمرو ايه؟ عمرو بن مره، ابن عمرو بن ميمون، وده تابعي مش صحابي، ده تابعي وليس صحابي، بس خلي بالك بس. مجتمعة على رجم قردين قد زنيا قائلا على الحيوان التكليف، ثم اي كلام بان ثم اي كلامه ثم ايد كلامه بان هذا الحديث موقوف وليس مرفوع. طب يبقى زعلان لي؟ طيب ما افضل الى اخره. اولا يا اخي الكريم، الناس تبادر الى انكار ما لا تفهمه، ولو هو ما فهمش وقال انا ما فهمتش او سكت يكون احسن له.
لكن هو لم يروي اصلا هذه الاحاديث، مش هو.
انا هقول لك حاجه، لما انا اشوف قرد بيرمي قرد بالطوب، لما انا اشوف انا طالع عبد الله اشوف قرد بيرمي قرد ايه بالطوب او قرده تقذف قردا بالايه بالحجاره، انا ممكن اقول ايه؟ اعبر عنه بانه ايه؟ رجل، صح ولا لا؟ لكن هل وحينما تجد مثلا قردا يزني به بأنثى من القرود تقول زنا، مع انه ليس عليهم تكليف، وهذا لا يعد في عندهم الزنا الذي حرمه الله عز وجل، لكن هو من حيث الصوره فعل ما يعرف بالشرع زنا ولا لا، من حيث الصوره فهو يحكي شيئا راه بعينه لم يحكيه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام، وهذا يعني حتى موافق لما كان يتعرف عليه العرب. العرب كان من امثلتهم يقولون فلان أزنى من قرد، معروف ان القرود اكثر الحيوانات زنا بخلاف مثلا الاسد.
ابن ابي سليمان
سبحان الله، الاسد عنده عفة غريبة جدا، يعني لا يأتي الا امرأته
في العين،
وعنده حياء جدا لا يأتيها الا اذا اطمأن غاية الاطمئنان الى انه لا يراه احد.
عبد الملك ابن ابي
سليمان، انا مرة شفت برنامج في التلفزيون بيصوروا اسد وهو جامع امرأته، فبيقول لم نستطع ان نصوره الا من مكان بعيد، خلسة كده خلسة، بخلاف القرد تلاقي في جنينة الحيوانات او عمان ايه. فالعرب يعرفون ان القرود كان الزنا منتشرا بينهم او ما صورته الزنا، ماشي الكلام؟
عبد الملك ابن
فيعبرون عن ذلك بالزنا باعتبار الصوره لا باعتبار حقيقتها.
قصه علل ولا قصه انقطاع؟
فهو يحكي صوره ما راى، يحكي صوره ما راى. ودوت يعني سبحان الله، حتى يعني من الامثال العربيه يقول فلان ازنى من القرد، لما يكون واحد يتعاطى الزنا يقولوا فيه ايه؟ ازنى من القرود. يعني معروف ان القرد في عرف العرب وثقافتهم انه من اكثر الحيوانات اقبالا على الزنا. ابن حجر العسقلاني الفتح البالي عليه رحمه الله ذكر ايضا قصه على ذلك تدل على وفاء الحيوانات. ذكر ان هناك ان فرسا وقع على فرسه ثم عرف انها امه،
هو بيعيش بالنكاره وبالغرابه،
ثم عرف بعد ذلك انها ايه؟ امه، فاخذ يعض ذكره حتى قتل نفسه. يعني حتى الحيوانات كان عندهم ايه؟
كرامة يا أخي. هنا طبعا يتفننون في العري وفي السوق والعياذ بالله. فهنا ليه تنكروا ده أمر أصلا موجود في العرب وكان مشهورا.
قال
ثم أنه حينما وجدت الزنا بين القروض أو وجدت الزنا في الجاهلية وذكر الرجم وذكر هو يحكي صورة ما رأى لا يقصد أنه أنهم أقاموا عليه حدا كالحد الذي أوجبه الله على من يفعل ذلك من بني البشر. لكن هناك ناس يعني عندها عقدة من البخاري فبتصدق اي حاجة البخاري تضعفها. طب شو ده من البخاري؟ البخاري ده جابه كأثر عن عمرو ابن ميمون من باب ايه؟ من باب يعني فائدة بيقولك فائدة صرفة
اخذ عن طريق الاجازة بعضهم يتجاوز ويتساهل يقول
اخبار الجاهلية جزاك الله خير. مش هو ليس هذا مما يدخل تحت شرط البخاري ولا الاحاديث التي اختارها لصحيح الكتاب الصحيح. وانما هذا جاء ايه عرض زي حشية كده زي حشية على الكتاب. لو شلته من الكتاب لا يضر ذلك الكتاب. ثم انه البخاري بيروي في كتابه ايه
سمعت انا ابن مالك
الاحاديث التي صح ايه اسنادها عمرو بن ميمون قال الكلام ده صح عنده ان عمرو بن ميمون. طب اذا كان خطأ يبقى خطأ من مين؟ في مدعاه عمرو بن ميمون. هو بيقول لك انا عندي اسناد الى عمرو بن ميمون لانه قال هذا الكلام فالعهد على عمرو ده زي ما عمل في الحديث الثاني على ابن عباس لما ابن عباس قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم.
يبقى هو بيقول
ده في البخاري مسلم
ان الحديث منقطع
والعلماء خلصوا ابن عباس في هذا احمد بن حنبل وسعيد ابن جبير قالوا انما تزوج وهي حرام وهو حرام وليس ايه وهو حلال وليس محرما. طب البخاري خرجوا ليه؟ لانه صح عنده ان ابن عباس قال هذا فهو بيروي ما صح عنده عن الصاحب. كل الصاحب اخطأ او ما اخطأش او كلامه له تأويل او وجه من الاوجه دي قصة تانية لكن من حيث الثبوت والرواية ثابت على ابن عباس. مفهوم؟ واحد بيقول انت حضرتك صححت حديث عصفور من عصافير الجنة في علل الخلال. طب ما انا قلت هو صحيح باللفظ الاخر هو في لفظين لفظ ايه او غير ذلك يا عائشة ده المنكر لكن لفظ او ما علمت يا عائشة هو ده الصحيح. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.